لا شك أن الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى من أشرف الأعمال وأعلى الوظائف، فهي وظيفة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والأعمال الصالحة لا بد لقبولها من شرطين اثنين: الإخلاص لله كما قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقال سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوء هذا. وهذان الشرطان، أعني الإخلاص والمتابعة، اجتمعا في آية واحدة في آخر سورة الكهف، كما في قوله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. هذا هو شرط المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو شرط الإخلاص لله سبحانه وتعالى. والدعاة إلى الله هم أولى الناس بالإخلاص والمتابعة، فهم قدوة لغيرهم. فالدعاة المخلصون لا يطلبون الأجر على أعمالهم، وإنما يبتغون ما عند الله سبحانه وتعالى من الثواب، بخلاف طلاب الدنيا، فهم يسألون المقابل عن كل عمل يقومون به. لذلك كان كل نبي يقول لقومه: لا أسألكم عليه من أجر، لا أسألكم عليه من أجر، ويخبرهم أن أجره من الله سبحانه وتعالى: إن أجري إلا على رب العالمين. ولذلك على الداعية أن يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى ويطلب رضاه جل وعلا، ولا يرتجي بدعوته مكانة عند الناس، ولا منزلة ولا درجة ولا سمعة ولا شهرة، ولا يشتري بدعوته عرضا من الدنيا أيا كان هذا العرض، كثيرا أم قليلا. والذين يرتجون الشهرة ويسعون وراء رؤية الناس، فإن دعوتهم لا تصل لقلوب الناس، ولا تؤثر فيهم كلماتهم ولا أعمالهم ولا أقوالهم، بل إن محبة الله سبحانه وتعالى قد تنقطع عنهم والعياذ بالله، تكون عاقبتهم خسرة، سواء عرف ذلك الناس أو لم يعرفوا. وربما أخفى الله سبحانه وتعالى أحوال هؤلاء المرائين حفظا لدينه ورعاية لرسالته وشريعته، لكنه جل وعلا يحاسبهم بما يستحقون سواء في الدنيا أو في الآخرة. يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والدعوة النابعة عن إخلاص مع القوة والعزيمة والاعتماد على الله لا بد أن تؤثر وتعمل عملها. ألا ترى إلى قصة موسى حين حشد الناس له ضحى يوم زينتهم، وجمع له فرعون كيده، ثم أتى بعزته وكبريائه، قال لهم موسى: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فماذا فعلت هذه الكلمة؟ لقد فرقت كلمتهم وشتتت شملهم في الحال، فتنازعوا أمرهم بينهم، والتنازع أكبر أسباب الفشل. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول أيضا: كلام الأولين قليل كثير البركة، وكلام المتأخرين كثير قليل البركة. انتهى كلامه رحمه الله. كان محمد بن واسع رحمه الله وهو أحد التابعين يجلس قريبا من أحد الوعاظ وهو يعظ الناس ويقول: ما لي أرى القلوب لا تخشع والعيون لا تدمع والجلود لا تقشعر. فقال له محمد بن واسع، قال للواعظ: ما أرى القوم أتوا إلا من قبلك، إن الذكر إذا خرج من القلب وقع في القلب. ولذلك سبيل الدعاء وطريق الدعوة طويل ممتد ووعر غير ممهد، بل هو شاق غير يسير، والداعي يحتاج إلى ما يقيم عوده ويقويه على عناء ذلك السبيل وشق طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولن يجد الداعية بذلك إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. فالإخلاص لله جل وعلا يهون على المرء المصاعب والمتاعب والآلام والمشاق. وكلما تذكر الداعي أن عمله إنما هو خالص لربه صبر وثبت واستمر وجاهد نفسه. والداعي يحتاج قوة قلب وثبات وراحة نفسية وطمأنينة، وكل ذلك مبدأه ومنتهاه الإخلاص لله سبحانه وتعالى. لكن للأسف أنه انتشر بين بعض الدعاة في زماننا أمراض الشهرة، فانتشرت الفضائيات وبرامجها ومواقع التواصل الاجتماعي وحساباتها، صار البعض يسعى للإكثار من هذا وذاك رغبة في الشهرة وأن تشير إليه الأصابع وتلتفت إليه الأعناق، بل صار البعض يتنافسون على كثرة عدد المتابعين أو الأصدقاء في مواقع التواصل. وهذه الأزمة لا حل لها إلا بإيقاظ النفوس بالإخلاص لله سبحانه وتعالى. يقول الغزالي رحمه الله: إن الداعية المرائي يقترف جريمة مزدوجة، إنه في جبين الدين سبة متنقلة وآفة جائحة، وتقهقر الأديان في حلبة الحياة يرجع إلى مسالك هؤلاء الأدعياء، وقد رويت آثار كثيرة تفضح سيرتهم وتكشف عقباهم، والذي يحصى ما أصاب قضايا الإمام من انتكاسات على أيدي أدعياء التدين لا يستكثر ما أعد لهم في أو ما أعد لهم في الآخرة من ويل. والعمل الخالص الطيب ولا يقبل الله إلا طيبا هو الذي يقوم به صاحبه بدوافع اليقين المحض وابتغاء وجه الله، دون اكتراث برضا أو سخط، ودون تحر لإجابة رغبة أو كبح رغبة. انتهى كلامه رحمه الله. بل إن بعض السلف قال: ما اتقى الله من أحب الشهرة. ومن أكثر ما يمكن أن يعين الإنسان على الإخلاص لله سبحانه وتعالى كثرة ذكر الله جل وعلا، لأن في ذكر الله سبحانه وتعالى تذكير دائم بعظمته جل وعلا، وتنبيه مستمر لوجوب الإخلاص، وتصغير من شأن المخلوقين مع تعظيم شأن الخالق سبحانه وتعالى. فلا يقدر على استدامة الذكر إلا المخلصون لله. فإذا شعر الداعية بصعوبة أو مشقة أو عدم قدرة على الذكر فليراجع نفسه، فإن في إخلاصه شيئا. ولا يمكن أن يجتمع الإخلاص مع الانخراط في ملذات الحياة والتمرغ في نعيمها وجعلها نصب عيني الداعية. فحري بهؤلاء الدعاة الذين يتصارعون على الدنيا أن يبحثوا عن الإخلاص، ولن يجدوه إلا قريبا من زهد القلب فيها، ولا يزهد القلب فيها إلا مع إخلاصه لله سبحانه وتعالى. وإذا أراد الداعية إلى الله جل وعلا أن يقيم عمله ويختبر سبيله فليمحص إخلاصه، وليبحث في بواعث أعماله ودوافعها الحقيقية وهو أعلم بنفسه. فإذا وجد دافعها شكر الناس ورغبة مدحهم له وزيادة شهرته بينهم فليقصر عن تلك الأعمال، لأنه مهما وجد من شكر الناس ومديحهم ما دام قد علم من نفسه سوء الباعث وخبث النية والسريرة فهي خسارة عليه، كما قال سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فليتعظ الدعاة إلى الله بهذا، وليقم كل منا بعمله بإخلاص العمل لله جل وعلا والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وعلامة إخلاص الداعي إلى الله أن تكون تصرفاته منبثقة من شعوره برقابة الله جل وعلا عليه وحده. كذلك من علامة إخلاصه العزوف عن حب الرئاسة وعدم الإقدام على طلبها، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤال الإمارة كما جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. فمن استشرف للإمارة من أجل حب الظهور والرئاسة فإنه في الواقع لم يتجرد من حظوظ النفس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. والحديث رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا مباركين أينما كنا. إنه جواد بر رحيم، والحمد لله رب العالمين.